بسم الله الرحمن الرحيم. لا نزال في ذكر نواقض الإسلام. كنا أخذنا في الدرس السابق الناقض السادس الذي هو من يكمل ما هو الناقض السادس يا أبا أحمد؟ الاستهزاء بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه. عندك يا عبد الرحمن هذا السؤال، الذي يستهزئ بالعالم أو بالمستقيم، هل هذا كفر؟ أنت عبد الرحمن المقطري، أنا الآن هكذا أسألك، الذي يستهزئ بعالم أو بطالب علم أو بإنسان مستقيم، هل هذا كفر؟ ليس كفرا. عبد الباري، فيه تفصيل، ما هذا التفصيل؟ إن كان يسخر منه لأمر متعلق بخلقته أو بخلقه أو بعادة من عاداته أو شيء متعلق به، نعم، فهذا من احتقار المسلم والاستهزاء بالمسلم، وهذا كبيرة من الكبائر، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، هذا كبيرة وليس بكفر. القسم الثاني، إن كان يستهزئ بدينه الذي هو عليه فيسخر منه لأنه يصلي، يسخر منه لأنه يطلق لحيته، يسخر منه لأنه يعبد الله فيستهزئ بالدين الذي يحمله، هذا كفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. في من نزلت هذه الآية؟ عند من؟ نعم، في من سخروا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قالوا عنهم؟ ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. في الظاهر أن هذا الاستهزاء قد يأتي شخص فيقول، ظاهر هذا هم استهزأوا بهم لأنهم لا يشبعون في الأكل، ولأنهم يخافون من القتال، ولأنهم يكذبون، فهذا من نوع الكبيرة، فلماذا كان من نوع الكفر؟ الجواب، لم يسخروا منهم بهذه الثلاث الصفات إلا إلصاقا بالنقيصة في الدين الذي يحملونه. فلما قالوا أكذب ألسنا، هؤلاء ينطقون بالحق، ينطقون بالآيات والأحاديث، وهم جعلوهم كذبة. ولما قالوا أرغب بطونا، هذا اتهام لهم في عدم الصدق في إيمانهم، أنهم لم يؤمنوا رغبة فيما عند الله، إنما أسلموا وآمنوا طمعا في إشباع بطونهم. وكذلك ولا أجبن عند اللقاء أيضا هذا يعني كأنه يقول كأنهم يقولون إنهم يقولون ما لا يفعلون. فالطعن عاد إلى ما يحملونه من الدين، ولهذا أخبر بهم عالم السر وأخفى العليم بذات الصدور فقال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. مع أن هذا السبب ليس فيه استهزاء بالآيات ولا بالرسل ولا بالله من حيث الظاهر، إنما استهزاء بالقراء، لكن عاد الطعن على القراء طعنا في الدين وفي الرسول وفي رب العالمين. وإنما كان طعنا في الدين لأنهم طعنوا بهم أو عليهم لما يحملونه من الدين، وكان طعنا بالرسول لأن هؤلاء صفوته وأصحابه والمقربون لديه وأنصاره وأخلاؤه وأحبابه. أما هو خليلهم، أما يعني هم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، إنما صاحبكم خليل الرحمن. المقصود أحبابه وأنصاره، فكيف يقربهم وهم على هذا الوصف؟ فصار الطعن فيهم طعنا فيه عليه الصلاة والسلام، وكان طعنا في رب العالمين لأن الله عز وجل اختار هؤلاء لنصرة نبيه ونشر دينه وحمل شريعته، فالطعن فيهم طعن في رب العالمين. والله المستعان. ولما كنا ندرس هذا الكتاب عند بعض المدرسين في دار الحديث في دماج أيام شيخنا مقبل رحمه الله، عرض للمدرس مسألة، وهي: ما حكم الاستدلال بالآيات القرآنية في غير موضعها؟ فأمر بعض من كان يحضر أن يسأل شيخنا مقبلا عن هذا، فقال له: ما ينبغي؟ قال: فقلنا للشيخ: ما حكم القائل بهذا القول؟ ما حكم القائل نفسه؟ فقال شيخنا: يخشى أن يكون من الاستهزاء بالقرآن، يعني شيء خطر عظيم. مثال ذلك تنزيل الآيات في غير موضعها، كأن يرى مثلا لاعب كرة في الميدان سجل هدفا فقال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، أين ذهب بالآية؟ إلى أي موضع؟ أو هكذا أيضا يضع الآيات في غير مواضعها، يضع الآيات في غير مواضعها على طريق السخرية والاستهزاء، هذا خطر عظيم. إذا قصد لغة العرب لا، وينبغي أن يترك، وإذا قصد يعني القرآن يعني فهذا خطر، يعني بعضهم قد يحرف لفظة من آية، لفظة من آية، قال له: قم قم صل قم صل، أو قم تغدى قم تعشى، فيقول: النوم أحب إلي مما تدعونني إليه، يعني السجن أحب إلي مما تدعونني إليه، فيجعلها بدل عنها النوم. أقول إن كان بهذا، إن كان عربيا فصيحا وقصد به فصاحة العرب ولغة العرب ليس فيه شيء، لكن الظاهر منها أنه وضع تغيير لفظة موضع لفظة، فهذا لا ينبغي. ينبغي للإنسان أن يكون حريصا في هذا الباب، لأنه باب خطير. اليوم في الناقض السابع، قال الناقض السابع: السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال الناقض السابع: السحر. السحر في اللغة، السحر كل ما لطف وكل ما لطف مأخذه ودق، كل ما لطف مأخذه ودق يقال فيه سحر. لطف مأخذه معناه أنه يكون على شيء خفي، اللطيف هو الخفي والدقيق، لطف مأخذه وخف ودق. ومنه سمي السحر لآخر الليل، لأن الأفعال تقع فيه خفية. نعم. وأما تعرفه في الاصطلاح فقد قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في تفسير سورة طه، قال: واعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحد جامع مانع لكثرة الأنواع الداخلة تحته. واعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحد جامع مانع لكثرة الأنواع الداخلة تحته. ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في حده اختلافا متباينا. انتهى كلامه رحمه الله. ومنهم من يعرفه بأنه عزائم ورقى، عزائم ورقى، منه ما يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. عزائم ورقى، منه ما يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. وهل للسحر حقيقة أم كله تمويه وتخييل؟ مذهب أهل السنة أن السحر له حقيقة، ليس مجرد خيال وأوهام ولا حقيقة له، بل له حقيقة. يمرض، ربما قتل. ومما يدل على أن له حقيقة أنه يتعلمه السحرة. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. المعتزلة ذهبوا إلى أن السحر تمويه وتخييل وإيهام. قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد في المجلد الثاني 227: قال هذا خلاف ما تواترت به الآثار عن الصحابة والسلف، أي قول المعتزلة، هذا خلاف ما تواترت به الآثار عن الصحابة والسلف، واتفق عليه الفقهاء. وأهل التفسير والحديث وأرباب القلوب من أهل التصوف وما يعرفه عامة العقلاء قال والسحر الذي يؤثر مرضا وثقلا وحلا وعقدا وبغضا وحبا وبغضا وتزييفا وغير ذلك من الآثار موجود تعرفه عامة الناس. ما لفلان مريض؟ قالوا مسحور، ربما كان سمينا فمرض وصار نحيفا شاحب الوجه، يمرض ويسقم ويثقل ويحب ويبغض بسبب السحر. بماذا استدلت المعتزلة؟ استدلت المعتزلة على قولهم أن السحر تخييل بقول الله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قال القرطبي رحمه الله لا حجة فيه، لا حجة في هذه الآية، لأننا أي لأن المثبتين لأن السحر له حقيقة، لأننا لا ننكر أن يكون التخييل من جملة السحر، لأننا لا ننكر أن يكون التخييل من جملة السحر، أما أن يحصر السحر في التخييل والأوهام ليس له حقيقة فهذا مذهب المعتزلة وهو مذهب باطل. أما أن يكون التخييل من جملة السحر فهذا يقول القرطبي لا ننكر ذلك. قال القرطبي ولقد ثبت وراء ذلك أي زيادة على التخييل أمور جوزها العقل وورد بها السمع، فوجب ماذا؟ قبولها. جوزها العقل وورد بها السمع أي فوجب قبولها. فمن ذلك ما في هذه الآية من ذكر السحر وتعليمه، فلو لم يكن له حقيقة لم يمكن تعليمه، ولا أخبر أنهم يعلمونه للناس. قد قال عليه الصلاة والسلام حين سحر إن الله شفاني، فدل على أن له حقيقة، فالشفاء إنما يكون برفع العلة وزوال المرض. هذا كلام القرطبي في تفسيره. فائدة: هل السحر يقلب أعيان الأشياء؟ هل السحر يقلب أعيان الأشياء؟ جمهور العلماء على أنه لا يقلب عين الشيء، بحيث يصير الجماد حيوانا أو عكسه. السحر لا يقلب أعيان الأشياء، هذه مثلا ورقة يأتي يفعلها في يده ثم يخرجها يخرجها فراشة تطير، لا يقلب أعيان الأشياء السحر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في مجموع الثمين ثاني 131، قال لكن كونه يقلب الشيء أو يحرك الساكن أو يسكن المتحرك فهذا خيال وليس حقيقة. انظر قوله تعالى فسحروا أعين الناس واسترهبوهم، سحروا أعين الناس واسترهبوهم، يعني كونه يخيل لك أن الشيء الثابت هذه السارية الثابتة أنها تتحرك هذا سحر للأعين، سحر أنه سحر الأعين. أو الشيء المتحرك يخيل إليك أنه ثابت هذا من أنواع السحر، من أنواع السحر، لكن قلب الأعيان يقلب هذا المنضدة هذه وهذا الكرسي يقلب هذه عجلا ويقلب الكرسي مثلا كبشا، لا يمكن، لا يمكنه أبدا. ومما يذكرون من النوادر في هذا أن بعض السحرة أو المتصوفة ممن يغالي، لأن السحر هذا تجده أكثر ما تجده عند الصوفية وعند الشيعة، مر برجل ومعه كبش يقوده فقال له أعطني هذا الكبش وإلا قلبته لك كلبا لا تنتفع به. فقال له، وذاك كان ذكيا، قال له بدل أن تقلبه كلبا لا أنتفع به أنا ولا أنت، اقلبه كبشين، كبش لي وكبش لك، انتهت المسألة، ماذا تقلبه كلبا لا ينتفع به لا أنا ولا أنت، اقلبه كبشين إن كنت تستطيع، كبش نأخذه أنا وكبش تأخذه أنت، وانتهى الإشكال. فقلب الأعيان لا يمكن أن يقلب الأعيان، إنما يسحرون الناس. تفاصيل الكلام على السحر إن شاء الله تعالى تأتي معنا في الدروس القادمة، المجلس القادم إن شاء الله نكمل الكلام على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.